في دائرة الضوء. في دائرة الضوء. في دائرة الضوء. في دائرة الضوء. برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
أسعد الله أوقاتكم بكل الخير والمحبة مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج في دائرة الضوء. كشفت منظمة ألمانية لإذاعة العراق الحر عن عزم ولاية ألمانية استقبال إيزيديات عراقيات من ضحايا تنظيم الدولة الإسلامية داعش في العراق وسوريا، وسيبدأ البرنامج نهاية شهر آذار 2015. وكان التنظيم الذي سيطر على الموصل ومناطق واسعة في الأنبار وصلاح الدين وديالة في حزيران 2014 اختطف آلاف النساء اليزيديات عند دخوله قضاء سنجار في الثالث من شهر آب الماضي، وقام بتوزيعهن على مقاتليه في العراق وسوريا كسبايا. سامية فتاة يزيدية تبلغ من العمر 20 عاما من قرية كوتشو، تحدثت لإذاعة العراق الحر عن قصتها وما عانته خلال 4 أشهر بيد مسلحي داعش داخل العراق وفي مدينة الرقة السورية قبل أن تتمكن من الفرار مطلع 20 الثاني الماضي. وتقول سامية:
أنا فتاة من قرية كوجو، كنا محاصرين من الثالث حتى 15 من آب، اعتدوا علينا ولم يساعدنا أحد، وضعونا بعدها في أحد الأبنية المدرسية وأخذوا مجوهرات النساء والساعات اليدوية والهواتف النقالة والسيارات، ثم قاموا بفصل الرجال عن النساء وقتلوهم بينما أخذوا النساء والأطفال إلى الطابق العلوي في المدرسة، ثم نقلونا إلى مكان آخر في شنغال مقابل قرية صولاغ. فصلوا النساء المسنات عن الفتيات والنساء مع أطفالهن، وحتى اليوم لا نعرف شيئا عن مصير نسائنا المسنات ومصير رجالنا. قاموا بعمليات إبادة في قرية كوجو حيث قتلوا أكثر من 1700 رجل. بعد أن قاموا بفصلنا نحن الفتيات، أخذوا 114 فتاة في باص إلى الموصل يوم 15 آب الساعة 11 ليلا. وصلنا قبل الساعة 3 صباحا إلى بيت يتكون من 3 طوابق مقابل جامع. بعدها قاموا بتقسيم الفتيات إلى 3 مجموعات، مجموعة تم نقلها إلى تل عفر ومجموعة بقيت في الموصل، بينما أخذونا نحن وكنا 57 فتاة إلى مدينة الرقة السورية، وذلك يوم 17 من آب. وصلنا الرقة في الساعة 4 فجرا، جمعونا داخل قاعة كبيرة والتقينا هناك ب60 فتاة يزيدية. في هذه القاعة كانت الأبواب تفتح من الساعة 9 صباحا حتى 1 ليلا. كان مسلحو داعش يأتون لاختيار الفتيات اليزيديات وشرائهن. اعتدوا علينا وعلى ديننا، لم يغتصبوا أجسادنا فقط بل كانوا يغتصبون عقولنا. كنا بيد ناس كفار، رجال في الأربعين يغتصبون فتيات صغيرات مراهقات يعتدون عليهن بالضرب إذا رفضن، وأحيانا كانوا يقومون بتخديرهن للنيل منهن وكسر أيديهن وأرجلهن عندما كنا يقاومن ويرفضن الذهاب مع الرجال كسبايا. لقد عانينا كثيرا. بقينا 16 فتاة في هذه القاعة وكنا نتمنى الموت في كل لحظة، وحاولنا الفرار أكثر من مرة لأن داعش كانوا يستفيدون من حياتنا وليس من موتنا. في الأول من شهر أيلول طلبت من رفيقاتي في القاعة المساعدة للهرب، وإذا ما فشلت خطة الهرب أنا سأتحمل المسؤولية أمام داعش. قمت بإعداد خطة الهروب. أصبحنا نمشي في شوارع الرقة من 8 مساء وحتى 11 ليلا. قاموا بملاحقتنا. لم نجد أي مكان للهرب. اعتقلونا وأعادونا إلى القاعة. قلت لهم بأني المسؤولة عن هرب الفتيات معي. جاء أميرهم وسألني: لماذا هربت؟ أجبت: لأن هذه ليست حياة تلك التي نعيشها معكم. هل من المعقول أن دينكم أوصى بالاعتداء على نساء وفتيات يزيديات واغتصابهن وإجبارهن على اعتناق الإسلام؟ نحن يزيديون ولن نغير ديننا. قرروا معاقبتي وقاموا بضربي بالكيبلات، وعندما يتعب أحدهم يقوم شخص آخر بضربي. في ذلك اليوم قام 3 حراس بضربي وقالوا بأنهم سيقومون بحبسي. توسلت بأحد الحراس أن ينقلني إلى مكان آخر ولا يسمح لهم بسجني. بعدها أخذني هذا الشخص إلى بيت أحد عناصر داعش. أصيبت زوجته وأطفاله بقصف للطائرات. من 2 أيلول وحتى 1 تشرين الثاني بقيت في هذا البيت أعتني بزوجة المسؤول الداعشي وأطفاله. بناته كن يعتدين علي ويهددنني بالسكين ويقولن: لماذا لا تصلين يا كافرة؟ لماذا لا تدخلين الدين الإسلامي؟ لم تكن هذه حياته. هل من المعقول أن الأخوات يعيشن في مدينة واحدة ولا تتمكن إحداهن من زيارة شقيقتها؟ أختي كانت أيضا في مدينة الرقة، وبذلت جهدا كبيرا حتى تمكنت من جلبها إلى نفس البيت الذي كنت أعيش فيه. مرة اتصلت بأخي على الفايبر بعد أن حصلت على موبايل، وقررت أن أرسل له صور عن المنطقة التي يعيش فيها والبيت الذي أسكن فيه، ثم حصلت على رقم المهرب الذي ساعدنا على الهروب، أنا و7 من الفتيات الإزيديات، والآن موبايلي موجود في لالش للذكرى. رغم نجاحنا في الهرب لا نشعر بالسعادة. لماذا؟ لأننا عدنا إلى هنا ولم نجد أهلنا. والدي و7 من أخوتي و3 من أولادهم مفقودون حتى الآن ولا نعرف مصيرهم. هذه ليست حياة. ما نرجوه منكم أن تساعدوننا هنا أو أن تجدوا لنا فرصة للخروج إلى دولة أجنبية، لأننا لن نستطيع العودة إلى سنجار بعد أن خاننا جيراننا العرب. لن نتمكن من العيش معهم بعد اليوم. من أين للباكستاني والأسترالي والبريطاني والأردني والسعودي أن يعرفوا البنات الإيزيديات لولا عرب سنجار الذين اعتدوا علينا وساعدوهم على اختطافنا؟ كانوا أجانب من دول مختلفة، كلهم اعتدوا علينا. لم نجد داعشيا صاحب ضمير. لو كان بينهم ناس طيبون وخيرون لما فعلوا ما فعلوه بالفتيات والنساء الإيزيديات، حتى أنهم لم يرحموا الصغيرات والأطفال. ابن أخي عمره 7 سنوات تم فصله عن أمه قبل 6 أشهر، وحتى اليوم لا نعرف مصيره ولا مصير أمه.
حتى براز یک منی 7 سال و ایرو 6 ماهنش بر داکه گردینا نه یک زانی داکه اویل کوی نمزان اویل کوی ایمیری ساق هم تشتگی جین زانن.
وكان برلمان الاتحاد الأوروبي أصدر نهاية تشرين الثاني الماضي نوفمبر مشروع قرار عد فيه جرائم داعش ضد اليزيديين جرائم ضد الإنسانية، مطالبا الدول الأعضاء في الاتحاد والمنظمة العليا للاتحاد الأوروبي بتقديم مساعدات للنساء المخطوفات اللواتي تحررن من داعش. وكشف الناشط اليزدي ميرزا دنائي رئيس منظمة الجسر الجوي الألمانية عن موافقة ولاية بادن فيرتمبرغ الألمانية معالجة النساء والأطفال اليزديين من ضحايا داعش. وأوضح دنائي أن الوجبة الأولى من البرنامج الذي سينفذ نهاية شهر آذار الجاري ستشمل نقل 20 امرأة وطفل. وأضاف دنائي متحدثا لإذاعة العراق الحر من داخل ألمانيا:
منذ 6 أشهر كنا نعمل وبشكل خاص على ولاية بادن فورتنبرغ الألمانية التي تقع في جنوب ألمانيا، وأيضا على عدد من الولايات الأخرى، ولكن النتيجة أثمرت في ولاية فورتنبرغ من أجل استجلاب 1000 من ضحايا داعش من الأطفال والنساء الذين تحرروا من أيدي داعش، وسيتم علاجهم بشكل مستمر في ولاية بادن فورتنبرغ فيما يسمى بسبيشال كونتينجنت، يعني سوف يكون لهم حق البقاء أو العودة بعد إتمام العلاج. هذا البرنامج يبدأ نهاية هذا الشهر بشكل رسمي. هناك 3 شركاء في هذا العمل، هي منظمتنا المسؤولة عن العراق والملف في داخل العراق، ومنظمة IOM المسؤولة عن نقلهم، وحكومة بادن فورتنبرغ المسؤولة عن تنظيم وإدارة الملف بشكل كامل.
نعم دكتور، ما هي شروط قبول في هذا البرنامج؟ يعني هل تم اختيار الدفعة الأولى؟
جميع ضحايا داعش، يعني ليس مختص بالديانة أو مذهب أو قومية معينة. بشكل خاص النساء والأطفال الذين كانوا في قبضة داعش وتم تحريرهم وتعرضوا إلى الاعتداءات ويحتاجون إلى العلاج النفسي أو العلاج العضوي. هذه الشروط لدينا لجنة طبية من المتخصصين في ألمانيا وأيضا في العراق من قبل الجسر الجوي ونشرف عليها. يتم إجراء المقابلة لهم، إجراء كافة الفحوصات الطبية والنفسية والاختبارات النفسية لهم، والذين يشملون بهذا البرنامج أو الذين يحتاجون إلى العلاج النفسي سوف يتم جلبهم. الموضوع موضوع طبي درجة أساسية، النفسي بدرجة أساسية، وموضوع إنساني.
هل تعملون على توسيع هذا البرنامج ليضم ولايات ألمانية أخرى أو ربما دول أوروبية؟
نعم طبعا عملنا ضغط على عدة ولايات أخرى. مع الأسف هناك مثلا في ولاية نيدا زاكسن تم تأجيل أو رفض البرنامج بسبب وجود 2 من أعضاء، الواحد فلسطيني وآخر تركي، كانوا موجودين في لجنة التطبيع برلمان الولاية. هناك طلبات متنوعة حتى على مستوى الاتحاد الأوروبي. نتمنى أن يتم توسيع العمل، ولا أعتقد حسب رأيي الشخصي جميع الولايات الألمانية تنتظر بشغف ما سيحصل عنه إجراءات النقل، لأن الكل متخوف كيف سيحصل وما هي الإجراءات. نحن أيضا نحصن أنفسنا بالوسائل العلمية وحتى لا يفهم أنه هجرة، نمنح الذي يستحق النقل، الذي يستحق العلاج فقط بهذا الجانب. طبعا البرنامج يبدأ نهاية هذا الشهر الوجبة الأولى، تم إعداد واختيار أول وجبة المؤلفة من 20 من الأطفال والنساء وستكون بوجبات مستمرة لغاية نهاية العام. لدينا الحق حسب القانون وحسب الاتفاقية الموقعة بين حكومة بادن فورتنبرغ وحكومة الإقليم لنقل لغاية 1000 من النساء والأطفال. نتأمل أن نستطيع أن نساعد أكبر عدد ممكن، ولكن هناك معوقات، نتمنى أن نستطيع أن نتغلب على هذه المعوقات لكي نساعد أكبر عدد ممكن من الضحايا.
نعم، ما هي أبرز المعوقات التي تواجهونها الآن؟
المعوق الرئيسي، وهذا النداء أوجهه إلى الحكومة العراقية وحكومة الإقليم، هو أن هؤلاء الضحايا أغلبهم الذين يفلتون من أيدي داعش لا يمتلكون أي مستمسكات، والدوائر النفوس ودوائر الجنسية العراقية في الموصل كما تعلمون تحت أيدي داعش، لهذا لا يمتلكون مستمسكات ويحتاجون الضحايا إلى جواز سفر ليتم نقلهم بشكل رسمي بإجراءات الفيزا. فإذا لم يستطيعوا الحصول على جواز سفر، بغض النظر أنا لدي حاليا في هذه الوجبة وأيضا في الوجبة القادمة حالات مستعصية جدا لا يمكن معالجتها في العراق، وبأمس الحاجة إلى أن يتم نقلهم اليوم قبل غد. ومع الأسف لا يمتلكون حتى هوية الأحوال. أنا طبعا ندائي أنه أن تتعاون معنا حكومة بغداد ووزارة الداخلية وأيضا دوائر الجنسية والنفوس من أجل استصدار جوازات لهم بأسرع وقت ممكن.
دكتور، ماذا عن ملف المختطفات الإزديات وعملكم لإيصال صوت هؤلاء المختطفات اللواتي ما زلنا بيد تنظيم داعش وعددهم يتجاوز الآلاف؟
الآن مسعى من أجل عمل لوبي مع عدد من أعضاء البرلمان الأوروبي من عدة دول الذين جاءوا في لجنة غير مختصة، لجنة غير رسمية لمتابعة الحالة، وهم متحمسين جدا ولدينا اتصال معهم للعمل على استصدار قرار جديد من البرلمان الأوروبي بخصوص هؤلاء المختطفين الذين لا يزالون تحت أيدي داعش. مع الأسف لا يزال الموضوع على المستوى العراقي يعني يعاني من فتور كبير جدا، وهذا عتب كبير على كافة السلطات الأمنية، خاصة أن كان بإمكان إيجاد طريقة معينة لتحرير الكثير منهم، خاصة الذين يقيمون لا يزالون تحت أيدي داعش ويقيمون في بعض المناطق القريبة من الموصل التي تحريرها أو تحريرهم بسهولة بعمليات عسكرية، رغم أننا غير متخصصين في الجانب العسكري ولكن نعتقد أنه كان ممكن. مع الأسف الشديد لم يحصل. بالنسبة لتضمين حقوق الضحايا، أعتقد هذه مسؤولية برلمان الإقليم وبرلمان العراقي وأيضا وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية ووزارة حقوق الإنسان من أجل تخصيص نوع من التعويض المادي أيضا أو رواتب تقاعدية أو أي صيغة أخرى. طبعا جميع الناشطين المدنيين الذين يهتمون بهذا الجانب يطالبون الحكومة سواء كان في المركز أو في الإقليم من أجل استصدار هذا القرار. أتمنى أن يرى هذا القرار النور، أو على الأقل نجد تعاطف من قبل البرلمانين، برلمان الإقليم وبرلمان المركز.
ما مدى حضور ملف الإزديات المختطفات في المؤتمرات الدولية لحقوق الإنسان؟
حقيقة المادة موجودة، مؤتمر جنيف القادم سوف يشارك به حتى عدد من الضحايا أو واحد أو اثنين من الضحايا في مارس في جنيف.
نهاية هذا الشهر.
نعم. في الاتحاد الأوروبي قمنا بعدد من النشاطات المدنية واللوبي خلال العام الماضي، وهناك برامج للقيام بجهد أكثر في الفترة القادمة. نحن حقيقة نعاني من قلة الدعم المعنوي العالمي بهذا الخصوص، يعني لم نجد إلى الآن أي ملف في العالم يكون فيه عدد المخطوفين يتجاوز 4,000 أو 5,000. تفتقر الحكومة، تفتقر المؤسسات المجتمع المدني إلى العدد الحقيقي لعدد المختطفين، ويفتقرون إلى جهة رسمية تتبنى قضيتهم من أجل تحريرهم. يعني حينما يختطف شخص واحد تقام الدنيا ولا تقعد من أجل تحريره، وهنا لدينا آلاف المختطفين لا أحد يتحدث عنهم. هذه مسألة برأيي مؤلمة جدا.
نعم، شكرا جزيلا للدكتور ميرزا دنائي، رئيس منظمة الجسر الجوي الألمانية، متحدثا لإذاعة العراق الحر من ألمانيا. شكرا لكم.
شكرا جزيلا.
في دائرة الضوء برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
يذكر أن أكثر من لجنة في مجلس النواب العراقي زارت خلال الأشهر الماضية إقليم كردستان للاطلاع على أوضاع النساء اليزيديات الناجية من أسر مسلحي تنظيم داعش، بهدف إعداد تقرير ميداني عن أوضاع الناجيات وتقديمه للبرلمان العراقي لتعويض الناجيات. وأكدت النائبة أشواق الجاف عضو لجنة حقوق الإنسان النيابية أن اللجنة تهتم بملف اليزيديات من ضحايا داعش، وتدرس مشاريع لدعمهن وتعويضهن بمساعدة برلمانيين بريطانيين. أشواق قالت في حديثها لإذاعة العراق الحر:
نحن في البرلمان العراقي لدينا ملف في داخل لجنة حقوق الإنسان وبإشرافي وإشراف السيد حبيب الطرفي، يتعلق بمسألة النساء اليزيديات وكذلك اللواتي تعرضن للعنف الجنسي. بالنسبة لنا لدينا تواصل لمعرفة العدد الحقيقي، لكننا لم نستطع الوصول إلى العدد الحقيقي. هناك أرقام متفاوتة بسبب أنه الأماكن التي كانت فيها النساء اليزيديات ما زالت بعض منها تحت يد داعش، وممكن أن تكون هناك مقابر جماعية، فبالتالي كل هذه الأرقام هي أرقام تقريبية وليست حقيقية. بالنسبة للقانون، نحن حقيقة كقانون لدينا قانون في 2009 قد تم تشريعه فيما يخص تعويض الذين يتعرضون لانتهاكات من عمليات الإرهابية، وهذا يشمل الجميع. لكن نحن نفكر الآن في معالجة للنساء اليزيديات، وقد تكلمت أنا شخصيا مع وزارة الخارجية البريطانية ومع السفارة البريطانية في العراق ومع عضوة البرلمان البريطاني حول الطريقة، وهي إنشاء مراكز لإعادة تأهيل هؤلاء النساء مع تقديم المعونة النفسية والمادية لهم، وأيضا العمل على تثقيف المجتمع، لأنه مع كل أسف نحن في مجتمع لا ينظر للضحية بأنها ضحية وإنما بأنها هي مذنبة، وممكن أنه هذا يسبب بأنه هؤلاء الضحايا قد يتعرضن لسوء معاملة أو قتل من قبل ذويهم لمحي العرب. بالتالي كانت النقاط تتركز على تثقيف المجتمع بأن هؤلاء ضحايا، وهذه الفكرة لاقت استحسان كل من وزارة الخارجية البريطانية وأيضا السفارة البريطانية، وهم الآن بصدد العمل على مشروع لكنه لم يحدد الوقت عليه. نحن في البرلمان العراقي جادين في تنفيذ هذا المشروع. أما بالنسبة للحديث عن التشريعات هي بعيدة المدى، لأنني قلت لهم صحيح النقطة الثالثة هي تشريع القوانين، لكن نحن الآن بحاجة إلى نقاط نتعامل معها بكل سرعة وتعتبر آنية. الاستراتيجية من خلال تشريع قانون ممكن أن يعيد الحق ويحفظ حق اللواتي، ليس فقط اليزيديات وإنما كل النساء العراقيات اللواتي تعرضن لانتهاكات على يد داعش. لكن لا أخفيك سراً، ممكن البعض لا يريد أن يقول بأنه تعرض، لأنه كما قلت العرف التقاليدي في العراق كله، العرف العشائري ممكن أنه يتخوفون من هذه النقطة.
ربما لا يتحدثون عن موضوع تعرضهم للاعتداء الجنسي، لكن بقائهم مدة أشهر بيد هذا التنظيم، وإذاعتنا أجرت عدة لقاءات مع عدد من هؤلاء الناجيات من قبضة داعش، وكلهن أكدنا بأنهم لم يحصل على أي دعم مادي أو معنوي من الحكومة العراقية، فقط ربما من حكومة إقليم كردستان مساعدات بسيطة جدا.
صحيح، طبعا الناجيات هم يعتبرون جزء من النازحين حقيقة. نعم. الآن لأنهم لا يستطيعون الرجوع إلى أماكنهم لأنها ما زالت تحت سيطرة داعش، فبالتالي قانون موازنة 2015 وضعنا فيها بأن كل عائلة تستطيع أن تأخذ 400,000، وأيضا طالبت أنا بتفعيل قانون اللي شرع في 2009 بأنه يعوضون ماديا بحجم الضرر الذي وقع عليهن أو على عائلهن، لكنه الكل يعرف بأنه هنالك تقشف وهنالك حالة تدهور اقتصادية في العراق، بالتالي يمنع أنه يتقدم المساعدات بشكل واضح.
نعم.
وهذا هو نقطة سلبية لكنه يجب الاعتراف بها، وحجم المساعدات الدولية لم ترتقي إلى المستوى المطلوب اللي ممكن أنه نقدم الدعم لهم. حقيقة انتقدت في كل الجلسات اللي عقدتها، انتقدت مستوى تقديم المعونة من قبل المنظمات الدولية، وحتى أنا حقيقة قلت بأنه بعض المنظمات لا أسميها كلها، وإنما بعض المنظمات سواء كانت داخلية أو خارجية بدأت تأخذ الموضوع فقط إعلاميا، لكن على أرض الواقع لا تقدم الشيء الجيد. يعني أصبح موضوع يستغل إعلاميا لإظهار تلك المنظمات، وأنا انتقدتهم بشكل واضح سواء كان في مسألة مساعدة النساء اليزيديات أو مساعدة النازحين بشكل كبير.
هل أنتم متفائلون بأن ممكن إصدار قانون خاص بحالات الفتيات اليزيديات؟
ما هي فائدة أنه نشرع قانون والكثيرات منهن لا يريدون الاعتراف بهذا الشيء، وهو حقهم، لأنه المجتمع بعدنا ما وصلنا إلى المستوى الصحيح أنه يعتبر الضحية ضحية. يعني مع كل أسف ما زالوا ينظرون إلى الضحية كأنه مذنب. نحن بصدد تشريع قوانين.
نعم. يعني هناك مسودة؟ هل هناك مسودة وضعت بالفعل؟
هنالك محاولة، هنالك محاولة وهناك كلام. أنا قلت اجتماعي مع عضوة البرلمان البريطاني تكلمنا عن وضع مسودة حقيقة.
نعم.
يعني معالجة الوضع بثلاث نقاط، أولا تثقيف المجتمع لمعرفة أنه الضحية ضحية وليست مذنبة، ثانيا فتح مراكز التأهيل لإعادة تأهيلهن للاندماج بالمجتمع مرة ثانية، وثالثا تشريع القوانين التي تحفظ الحق للواتي تمتع عنيفهم جنسيا أو غير جنسيا. لكن أنا قلت النقطة الأولى والثانية هي آنية، نستطيع أنه نطبقها آنيا في حالة يعني توفر التمويل، لكن ثالثا ممكن أن نشرع لكنه يجب أن نكون واقعيين، لا نتوقع أن يكون هنالك استفادة كبيرة، لأنه كما قلت العادات والتقاليد في مجتمعنا تحرج على الامرأة أن تقول بأنها تعرضت لتعنف جنسي.
نعم، شكرا جزيلا.
فبالتالي رح يحد من استفادته من هذا القانون.
نعم، شكرا جزيلا للنائبة أشواق الجاف، عضو لجنة حقوق الإنسان النيابية.
أنا وسهلا بكم.
إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة هذا اليوم من برنامج في دائرة الضوء، شكرا لحسن إصغائكم وإلى اللقاء.
في دائرة الضوء، في دائرة الضوء، في دائرة، في دائرة الضوء، برنامج من إعداد وتقديم سمير علي مندي.